بسم الله الرحمن الرحيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فيقول الله سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
وأما تخصيص صيام النصف من شعبان فهذا لا دليل عليه، وإنما يصام النصف من شعبان مع أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما أن يأتي بعض الناس إلى ليلة النصف أو يوم النصف من شعبان فيخصص هذا اليوم بالصيام ويخصص تلك الليلة بالإحياء فهذا كله من البدع ومن المحدثات،
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل الداعية المبارك الوالد أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان:
اعلموا أن من نعمة الله عز وجل على العبد أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادة الله عز وجل وبذكره جل وعلا حال غفلة الناس.
سجلت هذه المادة في محافظة المهرة مديرية حصوين مسجد من دول في الواحد من شهر شعبان لعام 1446 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن من نعمة الله عز وجل على العبد أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادة الله عز وجل وبذكره جل وعلا حال غفلة الناس. فالناس غافلون والناس ساهون ولاهون، وهو يقوم إلى الطاعة ويفزع إلى العبادة وإلى ذكر الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عبده. واسمع إلى هذا الحديث: جاء بالصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء حتى ابهار الليل، قيل ذهب منتصف الليل وقيل معظمه وأكثره، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس أي صلاة العشاء، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل على من حضر فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكم، أي تأنوا لا تستعجلوا في الخروج، اقعدوا على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أنتم في طاعة وأنتم في عبادة والناس غافلون، إن من نعمة الله عليكم. فماذا قال أبو موسى رضي الله عنه؟ قال: فخرجنا فرحين بما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة، بهذه البشارة الكريمة، بهذه النعمة التي هي من نعم الله عز وجل على عبده. ولهذا أيها الناس نجد معاشر المسلمين ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعطي الأجور العظيمة، يعطي الثواب الجزيل على بعض الطاعات وبعض العبادات التي يقوم بها بعض الناس في أوقات غفلة غيرهم. فاسمع إلى شيء من ذلك، أي إلى شيء من الطاعات وإلى شيء من العبادات التي أجزل عليها ربنا سبحانه وتعالى الأجر والثواب والهبات لمن قام بها وغيره في غفلة عنها. العبادة الأولى عباد الله، أو الأمر الأول، العبادة في أيام الهرج، أيام الهرج، أيام الفتن، أيام القتل والقتال، كثير من الناس يغفل ويشغل بتلك الفتن وبأمر وبآخر والقيل والقال والتحليلات، فإذا أقبل عبد على طاعة الله وعلى عبادة الله والناس في هرجهم ومرجهم وفي قيلهم وقيلهم، الله سبحانه وتعالى يعطيه الجزاء العظيم. جاء في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي أيام الفتن والقتل والقتال كهجرة إلي، أي ثوابها وجزاؤها كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الهجرة عظيم وثوابه جزيل. فنعم عباد الله، ومن ذلك أيها الناس قيام الليل، هذه الطاعة، هذه العبادة التي كثير من الناس عنها غافلون وعنها نائمون، فإذا قام عبد من عباد الله إلى هذه العبادة العظيمة قام إلى خير عظيم وإلى ثواب جزيل. فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الصلاة أفضل، أي بعد الفريضة؟ قال: صلاة الليل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة الليل. لكن جمهور العلماء على أن الرواتب القبلية والبعدية أفضل من صلاة الليل. فنعم معاشر المسلمين، هذا الوقت العظيم، هذا الوقت الثمين، الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي، إنه وقت غفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس عنه في غفلة ونائمون. فإذا قام عبد إلى قيام الليل ماذا يجني من الهبات
وماذا يجني من الأجور والحسنات؟ جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فيقول الله سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذا وقت العطايا، وقت الهبات، وقت المغفرة، ولكن كثير منه أو عنه غافلون. نعم عباد الله، ومن ذلك أيضا صلاة الفجر وصلاة العصر، هاتان الصلاتان من بين سائر الصلوات تجد أن الأجر على المحافظة عليها عظيم وجزيل. لماذا؟ لأن الكثير عن هاتين الصلاتين يعني في غفلة وفي ضياع. نعم يا عباد الله، فتجد أن الناس في صلاة الفجر هم أقل من غيرها من الصلوات، وهكذا صلاة العصر، فكثير من الناس عن صلاة الفجر ناعمون، وهكذا عن صلاة العصر غافلون في لهوهم ولعبهم، ذاك مع مضغ الغات، وذاك مع يعني المباراة ولعب الكرة، وذاك مع أمر وآخر. وبعض الموفقين ممن وفقه الله عز وجل قام إلى أداء هاتين الصلاتين فيجني الأجور العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه من حديث أبي موسى: والبردان هما الصبح والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. متفق عليه من حديث أبي زهير عمارة بن رؤيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح، أي في جماعة بهذا القيد، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله عز وجل، في حفظ الله. هاتان الصلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر، الصلاتان المشهودتان من قبل الملائكة، كما جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن صلاة العصر: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجرها مرتين، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام الأجور العظيمة والدرجات العالية لمن حافظ على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، من بين سائر الصلوات، لأن الكثير عنهما في غفلة كما هو ملحوظ ومشاهد عباد الله. ومن ذلك أيضا معاشر المسلمين، من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، انظر إلى حال كثير من المسلمين مع هذين الوقتين في غفلة، في غفلة وفي ضياع. نعم عباد الله، من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس كثير من الناس ينام، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس كثير من الناس في لهو ولعب غفلة. وإذا تأملت يا عبد الله، وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كم حثنا سبحانه وتعالى على اغتنام هذين الوقتين بعينهما في كتابه الكريم، الغدو والآصال، الغدو أول النهار، الآصال آخر النهار، العشي والإبكار أيضا، وهكذا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، آيات كثيرة. وربنا سبحانه وتعالى يحث عباده على اغتنام هذين الوقتين في ذكره وفي طاعته، والناس أو كثير من الناس عنهما في غفلة. حتى من يصلي الفجر، حتى من يصلي العصر، القليل من يحرص على اغتنام هذين الوقتين. والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وجاء من حديث أنس عند الإمام أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا عطاء جزيل، هذا ثواب عظيم، العتق درجته عظيمة، أحب إلي من أن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. نعم يا عباد الله، ولكن كما سمعتم هذا الملحوظ وهذا المشاهد أن كثيرا من الناس عن هذين الوقتين في غفلة، فهنيئا لمن حافظ على هذه الأوقات التي يغفل عنها الكثير ويلهو فيها الكثير ويسهو عنها الكثير، فإنها نعمة من الله عز وجل عليك يا عبد الله. ومن ذلك عباد الله دعاء السوق، دعاء دخول السوق. كل واحد يسأل نفسه كم يدعو بهذا الدعاء إذا دخل السوق؟ ما منا من أحد إلا ويتردد على السوق بين مستقل ومستكثر، ولكن الكثير في غفلة عن هذا الدعاء الذي ترتب عليه الثواب العظيم والجزيل. فقد جاء من حديث ابن عمر عند الإمام الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، قال: كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة. هذا عطاء جزيل، ولكن الكثير منا في غفلة يدخل السوق 10 مرات في يومه وليلته وربما لا يذكر هذا الدعاء أبدا، ولهذا ترتب عليه هذا العطاء لأن الكثير عنه في غفلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس، ومن ذلك ما نحن قادمون عليه ألا وهو شهر شعبان. هذا الشهر عباد الله الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بمزية عظيمة، ألا وهي الإكثار من الصيام في هذا الشهر، في شهر شعبان. ويا ترى لماذا؟ ما هي العلة وما هي الحكمة؟ ذكر أهل العلم عللا كثيرة وحكما كثيرة كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن كلها يعني لا تستقيم إلا علة واحدة، لأن الحديث ثبت فيها. ما هي العلة وما هي الحكمة التي من أجلها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان؟ جاء عند الإمام أحمد والنسائي بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل، قدم له هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم عن سبب إكثاره عليه الصلاة والسلام من الصيام في شعبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذا الشهر بين رجب ورمضان، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. بعضهم يأتي إلى شهر رجب ويهتم بهذا الشهر، ربما صام رجب كله، وربما اعتقد أن العمرة في رجب لها مزية، وكل هذا ليس بصحيح، كل هذا لا خطام له ولا زمام، وكل الأحاديث التي جاءت في فضل رجب أو الصيام فيه أو العمرة فيه كلها أحاديث ضعيفة موضوعة. ويأتي إلى شعبان لا يرفع له رأسا، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلل بهذه العلة: ذاك شهر ينفل عنه الناس بين رجب ورمضان. ثم قال، ذكر علة أخرى قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا علتين صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من الصيام في شعبان. العلة الأولى أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، والعلة الثانية أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر غير رمضان، وما رأيته أكثر صياما من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية يصوم شعبان كله. وعند الإمام أحمد والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، أي أنه كان يكثر من الصيام في شعبان. فهذه سنة مهجورة عند جمهور المسلمين، عند جمهور المسلمين، إلا النزر اليسير، الإكثار من الصيام في شعبان، وليس لهذا الشهر مزية وليس له فضيلة، إلا هذه الفضيلة فقط التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا عباد الله، فالحرص الحرص معاشر المسلمين على إحياء هذه السنة المهجورة، الإكثار من الصيام في شعبان. ويقول بعض العلماء أن الصيام في شعبان كالراتبة القبلية لرمضان، راتبة قبلية، الصلوات لها رواتب قبلية وبعدية، وهكذا رمضان له صيام قبلي وصيام بعدي. نعم، قبل رمضان الإكثار من الصيام في شعبان، وبعد رمضان الست من شوال. فاحرص يا عبد الله، احرص على هذا الخير، وإن غفل عنه كثير من الناس كن حريصا، فلا تكن في عداد الغافلين، وإن غفل الكثير فلا تكن غافلا مع من غفل. نعم عباد الله. وأما تخصيص صيام النصف من شعبان فهذا لا دليل عليه، وإنما يصام النصف من شعبان مع أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أما أن يأتي بعض الناس إلى ليلة النصف أو يوم النصف من شعبان فيخصص هذا اليوم بالصيام ويخصص تلك الليلة بالإحياء، فهذا كله من البدع ومن المحدثات ومما ما أنزل الله به من سلطان. نعم عباد الله. وأما ذاك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، فصححه جماعة من أهل العلم كالترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وضعفه جماعة من الحفاظ وهم أعلم وأكثر، كما يقول ابن رجب في لطائف المعارف: الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة قالوا هذا حديث منكر يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، يصوم شعبان إلا قليلا كما تقدم. فالصحيح أنه حديث لا يصح، حديث منكر يخالف الأحاديث الصحيحة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فمفهوم الحديث أنه يجوز تقدم رمضان بأكثر من ذلك. فنعم عباد الله، فكما سمعتم معاشر المسلمين أحث نفسي وإياكم ومن عساه أن يسمع بالإكثار من الصيام في شعبان من إحياء هذه السنة التي هجرها كثير من الناس. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات لطاعته. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم ونواصي جميع المسلمين إلى البر والتقوى وإلى العمل ما يرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين،
ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.